السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم لعله يتيسر إجابة على بعض ما ورد من الأسئلة، فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والصواب والقبول بمنه وكرمه، آمين. بعد إخواننا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن بالتجويد؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، خاصة بين القراء، بين أئمة القراءة وغيرهم، فشددوا فيها أئمة القراء ويقولون إنه يجب تجويد القرآن على القواعد التي ذكروها. من أهل العلم من خفف في هذا وقال: الواجب هو أن يؤدي حق الحرف وألا يخرجه عن وضعه الذي يكون مخرجا له، وكذلك عن حكمه الإعرابي من جهة أنه لا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع، وكذلك سائر الحركات التي تكون لحنا في القراءة. فإذا أدى هذا فإنما زاد على ذلك يكون مستحبا وليس واجبا. وقالوا إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، وقراءة القرآن يقرأه الصغير والكبير ومن كان عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن يرد إليه من الأعراب، ولم يأتي شيء في الأمر بذلك على الوجه الذي ذكروه. وأيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ختم القرآن وكيف يحزب القرآن كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ في الليلة الواحدة، كان ربما قرأ البقرة والنساء والعمران ورب، وفي رواية أخرى عند أبي داود حديثه مالك قرأ الأنعام، قرأ الأنعام معها. فمما يبين أن هذا التجويد أنه أن قراءته على الوجه المذكور ليست واجبة، وذلك أن مراعاتها يستدعي وقتا طويلا، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها ثم ركع نحو من قيامه، ثم قام نحو من ركوعه، ثم سجد نحو من ما قبله، وهكذا سائر صلاة عليه الصلاة والسلام. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعضهم أنهم قرأوا القرآن في ليلة، وما صح عن عثمان رضي الله عنه كما عند محمد بن نصر مروزي رحمه الله بن مبارك في الزهد وجماعة من أهل الحديث، رووا عنه وهذا إسناده صحيح ثابت عنه رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة. ومعلوم أن ختم القرآن على الوجه الذي يذكرونه من مراعاة أحكام التجويد قد لا يتيسر في ليلة، وهذه الليلة أيضا كما لا يعلم، والليل قد يطول وقد يقصر. فلهذا مراعاة أحكام التجويد أمر حسن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من القرآن، قرأ حرفا، ومراه اختلف في الحرف، هل مراد نفس الحرف الحرف الهجائي أو الحرف هو الكلمة. ولهذا قال: ألف لام ميم، لا أقول ألف حرف لكن ألف لا ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأنها ألف وهذه مكونة من الألف من همزة واللام والفاء، ولهذا مثل بكلمة عليه الصلاة والسلام فله به عشر حسنات. فهذا هو الذي دل عليه الصلاة والسلام، وهو العناية بقراءة القرآن والاجتهاد. وإن كان العلماء اختلفوا في مسألة التفضيل بين كثرة القراءة أو التأمل، هذا بحث آخر. كثير من أهل العلم رجح التأني في القراءة مع التأمل والتدبر وأنه أفضل، هذا يرجع إلى مسألة التدبر في قراءة القرآن. سائل يسأل يقول: هل يجوز إخراج الفدية بعد رمضان؟ وهذا كأنه يسأل عن الفدية لمن لم يستطع الصوم، والفدية لمن لم يستطع الصوم مطلقة، فكف يعني ف وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فدية. فأطلق سبحانه وتعالى وذهب جمهور علماء إلى هذا وأنه عليه أن يكفر عن كل يوم، والأظهر والله على أن تكفيره يكون مقدار نصف صاع، نصف صاع من بر أو غيره من قوت أهل بلده، أو أن يطعم مقدار هذه الأيام، مقدار هذه الأيام سواء كان 30 يوما أو 29 يوما بحسب الأيام التي لم يستطع صومها، وهذا لمن كان عدم استطاعته مستمرة، يعني مثل أن طرأ عليه عدم الاستطاعة وأنه لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا ما بعده مما يظهر من حاله. فإن أخرجها في أول الشهر فلا بأس، يكون تعجيلا لها، وقد يدرك وقد لا يدرك، الله أعلم، يعني يدرك آخرة. وإن أخرها إلى آخر الشهر فلا بأس، وإن أخرجها في وسط الشهر فلا بأس للإطلاق في الآية، وإن أخرجها يوما بيوم فكذلك. يقول: ما حكم شم البخور في البيت، يعني تبخير البيت، تبخير البيت كل يوم خاصة، يعني يقول عنه يوخر البيت يعني قبيل الإفطار. وبعض الناس من الحمد لله من هذه النعم التي أنعم الله على عباده، ويكون روائح الطعام التي يطبخونها، فمع ذلك يريدون أن يبخروا البيت. أولا على عبد يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه حيث من عليه بهذه النعم، ومع ذلك هذه الطيبات يرى أنها قد يتأذى منها، أو حين تنتقل في البيت ويريد أن يطيب البيت، تطيب البيت لا بأس به، لكن لا يغفل العبد عن شكر هذه النعم حيث أنعم الله عليه سبحانه وتعالى، وعليه أن يراعي أمر الصيام وشكر هذه النعمة حيث من عليه بالصيام، وشكر هذه النعمة حيث من عليه بما أطعمه سبحانه وتعالى وسقاه. وإذا أراد تبخير البيت فلا بأس به، ولا يفطر ولا يضر، إنما المحذور هو شمه، وهل شمه يفطر؟ موضع خلاف. هو حين يشمه معنى أنه شمه بأنفه، في هذه الحالة ذهب جمهور العلم بل الجمهور إلى أنه يفطر، وبعض العلم قال إن هذا ليس مما يفطر لكن يحتاط. فإذا كان هذا التبخير ليس مقصودا، مثل يعني حتى لو كان تبخيرا لمسجد مثلا ودخل المسجد وهو صائم فلا يضره، ذلك. وإن كان الاحتياط في مثل هذا هو عدم التعرض لمثل هذا، أخذا بقول من قال إنه قد يؤثر على صومه، لكن يقولون المحذور في ذلك هو شمه، أما إذا كان لا يشمه فلا يضر. وكذلك لو أن إنسان دخل مكان مثلا وكان فيه بخور نحو ذلك، ومن ذلك أيضا محرم مثلا هو لا يقصد الطيب، لكن لو جاء عرضا فلا يضره. وأما الطيب الذي يكون مجرد رائحة وليس له يعني وليس جوهرا، ليس من الدخان الذي يتصاعد، فهذا لا يضر، هذا مجرد أشياء تنتشر رائحته في الجو وليس لها جوهر يعني يدرك، بخلاف البخور الذي يكون دخانا يعني يشم، هذا هو الذي عليه الاحتياط فيه، وإن كان الأصل وصحة الصيام وسلامة الصوم إلا بدليل بين، والاحتياط في هذه المسائل حتى يوافق قولا يكون صيامه صحيحا على قول الجميع، هذا هو الأسلم والأبرأ للذمة. يقول السائل: من فاتته صلاة العشاء جماعة ما الأولى، يصلي وحده ثم يصلي التراويح مع الإمام، أم يلتحق بالإمام ويصلي التراويح بنية العشاء؟ نعم، هذا هو الأكمل والأفضل، يعني أن يدخل مع الإمام حتى يدرك جماعة التراويح، وإن كان هو قد فاتته صلاة الجماعة لكنه يدخل، ولا يضر اختلاف النية في هذا، ولا دل على هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المحذور الاختلاف في الأفعال، قال: ولا تختلفوا عليه، ولهذا يتابع الإمام، فأنت تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ثم إذا سلم من ركعتين فإنك بعد ذلك تقوم وتأتي بركعتين، تأتي بركعتين تمام صلاة العشاء. ودلت أدلة كثيرة على أن اختلاف النية في مثل هذا لا يؤثر، وجواز صلاة يعني من المفترض خلف المتنفل، خلف المتنفل. ومن أقربها صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه وهو متنفل وهم مفترضون بصلاة العشاء. نعم، يقول هل لمن فاتته الجماعة الأولى فهل فاته فضل الجماعة؟ نعم، الجماعة التي ورد فضلها إنما تدرك بالجماعة الأولى التي جاءت الأدلة في أن الفضل فيها 27 درجة كما في حديث ابن عمر، وجاء 25 في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. هذا هو الفضل الوارد فيها، وهذا للجماعة الأولى. ولا يحصل بعد ذلك لمن فاتته الجماعة الأولى، وإلا لم يكن فرق بين إدراك أي جماعة من جماعات. ممكن الإنسان يصلي في أي وقت وفي أي مكان يصلي، أن يصلوا جماعة، لكن من كان حريصا على إدراك الجماعة وكان من عادته إدراك الجماعة وفاتته الجماعة لسبب بغير كسل، مثلا لسهو مثلا أو غلبه نوم أو نسيان ونحو ذلك، فيرجى أن يكتب له فضل الجماعة. وقد ورد أدلة في هذا، أولا من جهة عموم الأدلة، وفي هذا ورد أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من ترك العمل لعذر فإن الله يلحقه بالعاملين. والأدلة في هذا كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أدلة نص في هذه المسألة خصوصا عند أبي داود من طريقين، وأن من توضأ ثم ذهب وجد الناس قد صلوا بعضا وأدرك بعضا، يعني فالمعنى فقد أدرك، ثم وقال فإن وجدهم قد صلوا فكذلك. فورد عند أبي داود من طريقين رحمه الله. نعم، يقول السائل ما هو علاج قسوة القلب؟ قسوة القلب لا شك أنها مرض خطير في قلب الإنسان، وعلاجه يكون بأمور كثيرة والحمد لله. علاجها بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، علاجه بالذكر، علاجه بالتفكر فيما أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد، الذكر القلبي، الذكر القلبي، علاجه بإجابة المؤذن، علاجه بإجابة بمحافظة على صلاة الجماعة، علاجه أيضا بالمحافظة على النوافل، علاجه بكثرة الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان القلب يحصل به خشوعه وخضوعه. علاجه أيضا بطلب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، طلب العلم والعناية به من أعظم ما يعني يزيد العبد خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه يعني يبحر في يعني في كل شيء، قد إنما يجتهد في طلب العلم وتعلم العلم، وكلما زاد علما زاد برا وخيرا. لا شك تعلم الكتاب وتعلم السنة، وأيضا دراسة هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرة أصحابه وسير العلماء من أعظم ما يجعل في القلب الخشوع والخضوع. علاجه بالتدبر والتأمل لكتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولم يدبروا القول، فيتدبروا القول، يتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى، الذين أتينوا كتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه، يتلونه تلاوة قراءة، ويتبعونه أيضا عملا وفعلا. فتلاوته تكون بقراءته وتأمله، وتلاوته تكون باتباعه من تلا إذا تبع الشيء، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها. فهذه هي التلاوة الحقيقية، تلاوة الآيات، وأن يتلو هذه التلاوة بأن يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يجعله إمامه في كل شيء، وأن يعتني بسنته عليه الصلاة والسلام، يجتهد بذلك مع سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه بأسماء الحسنى وصفات العلى. كثرة الدعاء كثرة الثناء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يدعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يسأله سبحانه وتعالى، يرجوه، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. يجتهد مع سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصواب. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بلين القلب وإقبال القلب والقبول والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والفردوس الأعلى من الجنة والعتق من ناره سبحانه وتعالى. نسأله ذلك منه وكرمه، آمين. يقول السائل أن في تحزيب القرآن قولان أو قولين، يعني يقول ذكرتم في تحزيب القرآن قولين، ولا يمكن أن يقال إنما يرجح قول الجمهور أنه بذلك تكون الأحزاب وتقارب من حيث المقدار، حيث يكون مقدار كل حزب ما بين 4 أجزاء إلى 5 أجزاء. أما على قول الحنابلة فإن أول حزب يكون 6 أجزاء، والحزب قبل الأخير يكون 3 أجزاء، وبقية الأحزاب ما بين 5 و4 و5. وأليس من مقصود الأحزاب أن تكون متقاربة في المقدار؟ الله أعلم. المقصود يعني هل الحديث هذا الذي ورد، حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه، هذا الحديث عند أبي داود وماجه في ثبوت نظر، وأنهم كانوا يحجب، قدوا كيف كانوا تحجب القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 حجمه 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل وحده، يعني 7 أحزاب. والحديث فيه كلام بعضهم ضعف بعض العلم، وهذا يبني تيمتني هل هذه السور كانت مرتبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحال ترتيبها، الله أعلم. لكن الثابت أن تحزيب القرآن في 7، وأنه يرجع فيما يظهر والله أعلم إلى اجتهاد الإنسان، إلى اجتهاده. وهذا هو الثابت الصحيحين، ثابت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله مسعود اقرأه في 7، قال زدني يا رسول الله، قال في 7، قال في 7. الحديث بطول، لكن هذا قوله في 7 يعني 7 أيام، وسبعة أيام يعني يجعل كل يوم حزبا. وهذا متفق مع حديث هذا، حديث أوس بن أبي أوس أنه جعله 7 أحزاب، وهذا كالمفصل لهذا. وعلى القول بأن سورة الفاتحة يعني سورة تكون الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، أو أنهم يبدأون من البقرة، أو المعنى أنهم يبدأون البقرة ثم العمران ثم النساء، يعني النساء 3 سور، وهذا يعني مقدار لا يصل 6 أجزاء، 5 أجزاء وشيء يسير، وبقية الأحزاب متقاربة، يعني متقاربة، وهذا لا يضر تفاوتها، لأن التحزيب يكون بالسور، يكون بالسور، هذا هو التحزيب الذي عليه الصحابة. وبعضهم جعله التحزيب بالآيات، لكن التحزيب المنقول في هذا الحديث تحزيب بالسور. والتحزيب المنقول في حديث عبد الله عمرو 7 أيام، وعلى هذا يكون حسب نشاط الإنسان، فقد يأخذ حزبا مثلا يطيل في يوم الأيام، ويكون في يوم الأيام حزب أقصر، وقد مثلا يؤخر حزب هذا اليوم أو بعض هذا اليوم إلى غد، وقد يجتهد مثلا في أن يكون حزبه لا يتغير، يحزب أحزاب معينة وأجزاء معينة، مثلا يجعل له مثلا في كل أسبوع 4 أجزاء يا 5 أجزاء بحسب ما يتيسر، ويجتهد في هذا، ولا يكون ختمه أكثر من شهر أو 40 يوم على القول الثاني، ولا يقل عن 3 أيام على الرواية الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول نعم، رجل يريد العمرة من الغد مثلا فتجاوز الميقات، وعندما أراد العمرة رجع إلى الميقات وأحرم منه، فهل فعله صحيح؟ الفعل إحرامه صحيح، ولا هذا ولا فدية عليه، لأنه لم يحرم بعد الميقات بل أحرم من الميقات، لكن السنة لمن مر بالميقات أن يحرم ولا يتجاوز تجاوزه بدون إحرام، ولو كان يريد الإحرام يريد أن يرجع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أراد النسك عليه أن يحرم من الميقات لا يتجاوز. أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا إن كان جاء يريد الإحرام وهو له عمل مثلا ويريد أن يؤخر العمرة إلى 2 أو 3 أيام وأراد أن ينهي عمله قبل ذلك، بعض العلم جوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ثم عند إرادة العمرة يرجع إلى ميقاته فيحرم منه، فإذا أحرم منه في هذه الحالة لا دم عليه، لا دم عليه، لأنه لم يحصل منه انتهاك بالإحرام بعد مجاوزة الميقات مع نيته الإحرام، لكن الأكمل والأفضل هو أنه يحرم ثم يبادر إلى العمرة ثم يذهب إلى أعماله، أو أنه يحرم ثم يذهب وينهي أعماله بإحرامه، إن شق عليه ذلك فله رخصة في تأخير الإحرام حتى ينهي أعماله ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه. نعم، شخص يتنفل في النهار ويطيل القراءة في صلاته، فهل له أن يرفع صوته قليلا حتى ينشط ويدفع الوسوس؟ نعم، لا بأس بذلك، من ذلك أن القراءة حسب حال الإنسان، ويقرأ قراءة يسمع نفسه ولا يشغل غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا، فلا بأس بذلك في قراءته، وعليه أن يقرأ القراءة التي يحصل بها تدبر وتأمل مع حضور وخشوع في صلاته، أيضا يدفع بها مثل هذه ما يعرض له من الوساوس التي تشغله مثلا في صلاته، ويحصل وقد يحصل له سهو في عدد في ركعاته أو في سجوده أو نحو ذلك، ومع وذلك بالاجتهاد في استحضار التأمل حال القراءة، لأن هذا من أعظم ما يعين على الحضور في الصلاة. سائل يقول: امرأة تملك أرضا فقامت بجمع أولادها جميعهم ذكورا وإناثا، واستأذنتهم في أن تهدي هذه الأرض لأحد أبنائها، فأذنوا جميعا وتنازلوا لأخيهم بها، فهل فعلها صحيح؟ نعم، هذه إذا كان إذا كان سماحهم وإذنهم كان عن اختيار وطوع لا عن إحراج فلا بأس، بذلك، لكن أحيانا ربما يكون الأولاد يجيبون لذلك حياء وخجلا، وربما يخشون من غضب الوالد والوالدة ويعلمون ذلك منهم، هذا لا يجوز، خاصة حين تعلم والد ذلك. أما إذا علمت طيب أنفسهم بذلك وهم أيضا طابوا بذلك نفسا، وكان هذا واضحا منهم، وكانوا مرشدين في هذه الحالة لا بأس بذلك، لأنه عن طيب نفسه، لا يحل مال من إلا عن طيب نفس منه، وهذا وإن لم يكن مالا له لكن له حق فيه من جهة أنه يعني له حق فيه من جهة أن وجوب العدل، وجوب العدل في مثل هذه الحال. فهي أما حين يكون أحدهم مثلا محتاجا ويكون إعطاؤه لا عن تخصيص، هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان متساوين في هذا الحق وكلهم يعني في درجة واحد من جهة حاجتهم وإلى المال، لكن آثرت أحدهم لسبب الأسباب ولم يكن عن حيف وأذنوا عن طيب نفس، فلا بأس بذلك. فينبغي مراعاة مثل هذا، وأن يكون طيب النفس واضحا لا عن إحراج لأحد الأولاد. رجل عنده مال وأعطى رجلا آخر يتاجر به في مشروع ودار عليه الحول ولم يحصل على رأس المال والربح، فهل على هذا المال الزكاة؟ المال فيه زكاة سواء أعطيت أحد أو لم تعطيه أحد، المال فيه زكاة سواء كان عندك عند غيرك. إذا كنت تريد بالمال اللي هو الدراهم، أما إذا كنت شيء مثلا يعني من أنواع الأموال التي هي عروض تجارة ونحو ذلك، لكن إذا كنت تريد بالمال هو الدراهم، هذه فيها الزكاة سواء كان أعطيتها أحد يتاجر بها أو كانت عندك، لا يشترط فيها المتاجرة، إن المتاجرة هذه في عروض التجارة. فإذا كانت عروض تجارة هذه إنسان يعني، إلا إذا كان أعطى يعني قصده أعطى رجل يتاجر في مشروع واشترى به شيئا، اشترى به شيئا مثل اشترى به مثلا أراضي، اشترى به سيارات، اشترى به أثاث، وفي آخر الحول المال بقدره ما زاد ولا نقص، نعم نقول يزكيه لأنه مال تجارة، لأنه مال تجارة. أما إذا كان هذا المال الذي أعطاه باقي، يعني هو أعطاه يتاجر فيه لكنه أبقى المال، هذا الزكاة لا إشكال واجبها أيضا فيه على كل حال، لأنه لا يشترط فيه أن يكون فيه تجارة التي هي النقود الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. نعم. يقول لدى أبنائي أموال بلغت النصاب وكل سنة أحسب زكاتها وأخرجها من مال الخاص نيابة عنهم ولا أخذها من مالهم حتى لا تنقص أموالهم ولا تأكلها الزكاة فليجوز ذلك. نقول الزكاة كلها بركة وكلها خير، كل خير، والزكاة تنمي المال وتطهر المال وتبارك في المال. وإذا كان إنسان أراد يزكي عن غيره لا بأس، لكن إذا نبت عنهم بذلك وبلغتهم بذلك وأنا أبوك لا بأس أن يخرج الإنسان، لو قال الإنسان للإنسان أنا أريد أن أخرج الزكاة عنك فأذن له لا بأس، ولا المقصود إخراج الزكاة سواء أخرجها هو من ماله أو أخرجها غيره عنه، فالمقصود هو إخراج هذا الحق الواجب. ما حكم صبغ السواد؟ صبغ السواد ظاهر الأدلة أنه لا يجوز، هذا ظاهر الأدلة من حديث أنس رضي الله عنه، من حديث جابر عند مسلم، وحديث أنس عند أحمد، وحديث ابن عباس عند أبي داود، حديث في هذا الباب وفي آثار معروفة في هذا، ومنهم من خالف، لكن أظهر ظاهر الأدلة أنه لا يجوز. نعم. يقول ما يسأل عن مسألة الوتر في هذه الأيام، يريد أن يصلي آخر الليل، هل يوتر مع الإمام يشفع مع أم يشفع الوتر؟ أن من أوتر من أراد الوتر فإنه يوتر مع الإمام، السنة الوتر مع الإمام، والسنة والأفضل أن ينفصل مع الإمام ويسلم مع الإمام، والمسألة فيها خلاف، مسألة شافع الوتر ونقض الوتر، والأظهر هو عدم نقض الوتر، هذا هو الذي يظهر من الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فينصرف معه، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له، يصلي ما كتب الله له. فهذا هو الأكمل جمعا بين الأحاديث في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما يتقولون في الزكاة والتصدق على المتعاطي المحرمات كالدخان والحبوب علما أنه يطلب الصدقة وينكر تعاطيه وعنده أسرة يعولها نعم هذا يعطى وينصح إذا كان قد علم أنه فقير وأنه عنده أسرة يعولهم. في هذه الحالة ينظر إن كان يخشى أنه إذا أعطي المال يصرفه في المحرمات من الدخان والحبوب فلا يجوز أن يعطى، هذا لا يجوز أن يعطى لأنه نوع سفه ولا يجوز أن يعطى، لكن الواجب أن يوصل المال إلى أهله بأي طريق فيوصل المال إلى أهله، ولا يعطى المال الذي يعلم أنه يصرفه في هذه المحرمات بل يوصل المال إليه. وأما إذا علم أنه يأخذ هذا المال وينفق على أهله من هذا المال فلا بأس يعطى مع مناصحته، لأن له حق من أهل الإسلام، له حق في الزكاة وهو من أصناف الفقراء. وإذا كان الإنسان قادر على العمل فيجب عليه العمل، ولا يتعرض للسؤال والمسألة والزكوات والصدقات، لكن لا يترك أهله بغير مال بل الواجب أن يؤمن لهم ما يحتاجون. وإذا كان في دفع المال لهم يعني ضرر يخشى مثلا أن يذهب هذا المال أو لا يحسن التصرف فيه، لا بأس على الصحيح أن يشترى بها أطعمة، وهذه من الصور التي يجوز فيها إخراج القيمة في الزكاة. هذه مسألة على ثلاثة أقوال، قيل لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور، وقيل يجوز مطلقا وهو قول الأحناف، وأيضا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله مما أخذه مما قرره في صحيحه، وقيل أيضا والقول الثالث أنه عند الحاجة، وقد يفهم من كلام البخاري رحمه الله حين أورده وقصة معاذ في هذا الباب لما قالوا توني عرض خميس ولبيس يعني أهون عليكم خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا في موضع الحاجة، فلا بأس أن يعطوا من الزكاة ما يحتاجون إليه من طعام وإن كان قيمة، لكن على من يخرج القيمة الزكاة أن يجتهد في تقويمها التقويم الشرعي الواجب، وأن يجتهد، لأن التقويم أحيانا قد يختلف فيقومها بالتقويم الذي يكون في احتياط لعمل الزكاة لأن هذه حقوق واجب إخراجها. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا الصيام والقيام، وأن يصلي أحوالنا، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من النار، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده المقبولين بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.